الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على موضوعنا أوصياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أولا أقرأ آية ترتبط بأوصياء الأنبياء وبما حدث عبر التاريخ بعد الأنبياء، ثم أتعرض إلى بعض المقدمات اللازمة للبحث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في الآيات من سورة البقرة للآية 252 أما بعد: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية الشريفة تتضمن سنة إلهية من بعد الأنبياء. ومن أجل أن نعرف أوصياء الأنبياء لا بد أن نبدأ من أبينا آدم على نبينا وآله عليه السلام ووصيه هابيل رضوان الله عليه، ثم وصيه هبة الله أوشي. هنا يناسب أن نقدم مقدمة مختصرة في النظرة الإسلامية للتاريخ الإنساني على الأرض. الآن تعرفون أن العلم الحديث، دراسات جغرافية فيزيائية تاريخية، دراسات الآثار أيضا تطورت، وهناك نظريات متعددة بالنسبة لتاريخ الأرض وتاريخ الإنسان على الأرض. النظرة العامة السائدة الآن في عالم الغرب والمنتشرة في كل العالم أن تاريخ الأرض يمتد إلى ملايين كثيرة من السنين، وحتى تاريخ الإنسان عليها يمتد إلى 50 مليون، مئات الملايين من السنين، ويعتمدون في ذلك على ما كشفوه من آثار الحيات العقمية، قوانين الترسبات وأمثال ذلك. الذي نلاحظه في نصوصنا في الأحاديث الشريفة عن النبي وآله صلى الله عليه وآله والمروية من طرق السنة والشيعة، والذي نلاحظه من السياق القرآني العام أن مدة الإنسان على الأرض أقصر، وكذلك في الديانات السابقة ما ورد حول الموضوع في التوراة والإنجيل الموجودة في أيدينا، كنا نعتقد أن التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي غير ذلك. مجموع ما يراه ما تراه مصادر الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام أن عمر الإنسان على الأرض أقل منها، قد لا يزيد عن 50,000 سنة. بالنتيجة نكون أمام نظريتين: النظرية الدينية والنظرية الغربية، نظرية العلوم علماء الطبيعة الجدد يقولون أن عمر الإنسان أكثر، ويستجلون بأجل، يقولون مثلا وجدنا هيكل عظمي لإنسان يرجع إلى 4 ملايين سنة، إلى 1,000,000 سنة، إلى 500,000 سنة، فكيف تقولون أنتم أن عمر الإنسان لا يزيد عن 50,000 سنة؟ الجواب على ذلك أن نصوصنا قطعية، وأن آراء أصحاب النظريات ظنية، ولا يمكن للإنسان أن يترك اليقين بالظن. وأصحاب النظريات هم يسمونها نظريات، نحن مجازا نطلق على المفهوم من الآية القرآنية والحديث الشريف نظرية، إنها حقائق. صانع الكون والإنسان يخبره، النبي صلى الله عليه وآله الذي يتنزل عليه العلم الإلهي بواسطة سيد الملائكة يخبر، فنحن عندنا يقين وليس ظنون. القوم يظنون ظنونا. دعاني بعض الإخوة الطلبة العرب في جامعة كامبريدج، واجتمعنا ببعض المستشرقين، فكان يهتم بالسؤال عن الحركة الجوهرية وعن النشأة الآخرة للإنسان، وسألته عن نظرية داروين، ما هو دليلكم على نظرية داروين؟ كان هو يميل إليها. نظرية داروين تقول أن أصل الإنسان على الأرض حيوان، وتطور إلى أن وصل إلى القرد وإلى الإنسان. تعرف قال دليل علمي لا يوجد، وإنما هي أفضل نظرية ممكنة مطروحة. إذن نظرية داروين عمدة دليلها أنه لا يوجد نظرية أخرى أقوى منها، فنقبل هذه لما يأتي أقوى. قلت له ما هو دليلكم على أن ما تجدونه من الهياكل العظمية سلسلة واحدة؟ من يقول أن هذه ليست سلاسل متعددة؟ قبل آدم كان موجودات أخرى. اهتم بالفكرة وقال يوجد عندكم نص؟ قلت له نعم، في خصال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، أنه قبل أبينا آدم 7 أنواع خلقت من أديم الأرض، أنواع أجيال متعددة من كل نوع، وعاشت ونحن آدم وذريته الوجبة 8 والأخيرة منها. إذن من أديم الأرض عدة أنواع من المخلوقات الأرضية التي لها خصائصنا نحن كانت موجودة وتمت وانتهت. اهتم كثير في هذا الموضوع. قلت له أعظم من هذا أنه يوجد عندنا نصوص تقول أنه بعد أن تقوم القيامة ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ويحدث تغيرات الكثيرة التي تحدث في الكون، تنشأ مرحلة خلق جديدة. وآخر رواية في كتاب الخصال من الشيخ الصدوق رحمة الله عليه تقول هذا، وأن الله عز وجل يخلق خلقا من غير فحولة ولا إناث، يعني بغير نظام الزوجية، مشروع جديد بعد أن كمل حسابنا نحن، ويصنف الناس إلى الجنة وجهنم ويكمل حساب عنده، مشروع جديد غير زوجي على نظام غير نظام الزوجي. أجلس وقال أنها نظريات تستحق دراسة وتم إلى آخر. القوم الغربيون ليس عندهم أدلة علمية لا على نظريات داروين، نظرية داروين، ولا على نظريات عمر الحياة الإنسانية على الأرض أو عمر الأرض، إنها تقديرات. وعندما تقول لهم أنه وجدوا إنسان بالجو، إنسان في كهف في الموصل 1,000,000 سنة، من يقول أنه هذا من أبناء آدم من سلسلة أخرى قبل آدم؟ ليس عندهم جواب. حاصل الأمر أريد أن أقول أن ما يظهر من نصوص القرآن الكريم، أو بالتعبير الأدق ما يفهم من مجموع نصوص القرآن الكريم، وما يظهر أو ما تنص عليه أحاديث الشريف التي بعضها ثابت للنبي والأئمة عليهم السلام في مصادر الشيعة ومصادر السنة أن عمر الإنسان من أبناء آدم لا يزيد على 50 سنة، بعضها يقدره ب15,000 بعضها 20، المهم لا يزيد عن 50,000 سنة. إذن هو تاريخ قريب، كله تاريخ قريب. خلاصة هذا التاريخ من وجهة نظر القرآن يؤرخ لتاريخ المجتمع الإنساني، يؤرخ يعني يكتب التاريخ الإنساني أو يملي أو يبين التاريخ الإنساني الله عز وجل من وجهة المشرقة، الأنبياء وأتباعهم ومواقف مخالفيهم. هذه رؤية أو هذه النظرة الصحيحة التي يجب أن ننظر إليها في التاريخ. ولذلك في ذهن المسلم، في عقله وفي حسه، تاريخ الأرض، آدم، إدريس، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. وبين هؤلاء الأنبياء أنبياء آخرون، بين إدريس، بين نوح وإبراهيم، هود وصالح، وبين موسى وعيسى، سليمان وداود. إذن هذه المراحل الخمسة، هؤلاء أولو العزم، هم أصحاب الرسالات الإلهية، وكأن تاريخ البشرية مدرسة من 5 صفوف. الابتداء على يد أبينا آدم، ثم بدأ التدرج، بدأ التشريع على يد نوح، وبدأ تكامل ما ينزله الله عز وجل إلى الناس إلى أن بلغ الكمال في إعطاء النظرية. مسألة التطبيق مسألة أخرى. بلغت البشرية حدا يمكن أن يرسل الرسول الخاتم ويختم الوحي الذي ينزل، تبقى الإدارة بأئمة من بعده. هذه هي نظرتنا للتاريخ. الآخرون ينظرون للتاريخ من؟ تاريخ الدول، تاريخ الطغاة. والإنسان المؤرخ الناقد يجب أن ينظر إلى تاريخ الصراع بين الهدى الإلهي والضلال البشري. هم يؤرخون، إذا رأيت تاريخ الحضارات أو غيره يؤرخون للدول والحضارات والطواغيت، ولا تجد ذكرا للأنبياء أو ذكرا يعتد به للأنبياء ولجهودهم ولجماعتهم ولأوصيائهم. هذه مقدمة تنفعنا في مسألة أوصياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذن عندما نقول أوصياء الأنبياء، يعني أوصياء آدم وأوصياء إدريس وأوصياء نوح وأوصياء إبراهيم وأوصياء موسى وأوصياء سليمان وداود وأوصياء عيسى وأوصياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مسألة ينظر فيها لتاريخنا الإسلامي على أن له خصوصية عن تاريخ الأمم السابقة، ويحاول إخواننا السنة على أن يؤكدوا عليها، أن تاريخنا الإسلامي له خصوصيته في مذهب أئمتنا عليهم السلام، والمفهوم من أحاديثهم أن تاريخنا ليس له خصوصية. سنن الله التي كانت تجري على الأمم السابقة جرت علينا، وما جرى على الأمم بعد أنبيائها جرى علينا. وعندما نفهم ما جرى على الأمم بعد أنبيائها يمكننا أن نستوعب ما جرى على أمتنا الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وآله، بل يمكننا أن نفهم منه عصرنا بل ومستقبلنا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله عندما قال: بنا فتح الله وبنا يختم. ختم تبليغ الإسلام وتحكيمه على العالم يكون على يد الإمام المهدي من ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يصح القول بأن التاريخ الإسلامي تختلف سننه عن غيره أبدا، سنن الله في التاريخ واحدة، والأحاديث الثابتة عند الفريقين أنكم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو أنه دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهل أشد تصريحا من هذا؟ ومثل هذا المضمون ورد في الصحاح الستة. إذن ما جرى على الأمة بعد نبيها وما يجري عليها في عصورنا حذو القذة بالقذة كالأمم السابقة. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الصحاح أيضا، من تقصد الأمم السابقة؟ اليهود والنصارى، الروم والفرس؟ قال وهل العالم إلا هؤلاء؟ نعم، ما جرى على هذه الأمم التي أرسل فيها أنبياء يجري عليكم. هذه مقدمة نافعة. بالنسبة إلى آدم وحواء على نبينا وآله وعليهما السلام، من أجل أن نفهم مسألة وصية آدم ووصي آدم لابد أن نأخذ فكرة عن النظرة الصحيحة لآدم وحواء. هناك تشويه كثير شوهه النصارى وورثه المسلمون، وتشويه أيضا من الغربيين جديد للصورة الصحيحة عن آدم وحواء عليهما السلام. رجعت إلى ما كتبه الغربيون، إذا نظرت إلى ما كتبه، إلى ما ورد في التوراة والإنجيل وما كتبه المسيحيون في مصادرهم، ثم نظرت إلى ما ورد في روايات السنة والشيعة، وجدت أن الآخرين ألوان متشابهة، فقط روايات أئمتنا عليهم السلام فيها التصور الواضح المبلور عن الموضوع. أقرأ للإخوان الأعزاء بعض ما كتبته في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. التصور الإسلامي عن آدم وحواء. لا بد أمام البحث في حياة أول الأوصياء حبيب ابن آدم عليهما السلام من بحث موجز في حياة هذه الأسرة الكريمة التي بدأت بها الحياة البشرية على الأرض. تواجهنا في المسألة أربع تصورات: التصور اليهودي المسيحي، تصور المؤرخين التقليديين، التصور الإسلامي، التصور المادي الغربي. ومن السهل على الباحث أن يستبعد التصور المادي بقسميه، المؤيد لنظرية داروين والمخالف لها، ويسقطه من حسابه، لأنه باعتراف أصحابه تصور لا يقوم على دليل علمي، وإن أطلقوا عليه اسم النظرية العلمية أو العلمانية. أي سند علمي لتصور كيف بدأ آدم وما عنده جماعة؟ وعندهم ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهم يسمونه نظرية يعني فرضية. عندما تسمع نظرية يعني فرضية، احتمال يطرحونه، وإن كان يؤكدون على هذا الاحتمال ويسخرون وسائل الإعلام ويربون الأجيال، يحاولون تربية الأجيال وغرس مفاهيمه. ووراء مسألة الداروين، مسألة نظريات داروينية، وأن الإنسان أصله حيوان والغرائز هي الأصل والتخفيف من القيم، وراء ذلك كما كشف كثير من الكتاب وراءه حركة يهودية الهدف منها أن الإنسان يؤمن بأنه حيوان وتنجرف الشعوب وراء شهواتها، مما يمكن الأخطبوط الصهيوني من السيطرة على الناس، يعني تحقير الناس. عندما يعتقد الإنسان أنه هو حيوان وأنه كان أصله قرد، هذه تؤثر في نفسية أصحاب هذا الاعتقاد. المهم نعبر قسما من هذا. أقرأ لكم الرواية التي في الخصاص، تقول عن الإمام الصادق عليه السلام: لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها 7 عالمين ليس هم من ولد آدم، خلقهم من أديم الأرض وأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه. ثم خلق الله عز وجل آدم أبا هذا البشر وخلق ذريته منه. ولا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها، ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها. لعلكم ترون أنه إن كان يوم القيامة وصير الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، وصير أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار، أن الله عز وجل لا يعبد في بلاده ولا يخلق خلقا يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه. بلى والله ليخلقن الله خلقا من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه ويعظمونه، ويخلق لهم أرضا تحملهم وسماء تظلهم. أليس الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول، عن الإمام الباقر عليه السلام يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم، وجدد عالما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه، وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض وسماء تحملهم وسماء غير هذه السماء تظلهم إلى آخر هذه. هذا عن أصل تصور الغرب وفقدانه للدليل العلمي. أما عن بقية أسسه وجوانبه فلا يقل ضعفها عن ضعف أصله. من نقاط الضعف أن هذا التصور يستبعد كليا وجود خالق واع لفعله هادف في خلقه، مع أن الأدلة العلمية من العلوم الطبيعية قد ارتفع مقياسها في النصف الأخير من هذا القرن باتجاه الاعتقاد بوجود الله تعالى، حيث لمس العديدون من العلماء المتعاندين مع حقائق الطبيعة وموادها، لمسوا أدلة علمية ألجأتهم إلى الإيمان بوجود الخالق الواعي الهادف عز وجل. ولا شك أن الإيمان بالله تعالى يخرج ظاهرة وجود الإنسان عن كونها ظاهرة غير مفهومة السبب والهدف، ويجعلها مشروعا إلهيا حكيما. هؤلاء الذين أصحاب نظرية داروين والمتأثرون، إلى الآن نظرية داروين رسميا غير معترف فيها غير مستند عليها، لكن عملا يتأثرون بنظرية داروين في كثير من الإذاعات والمثقفين عندما يكتبون نظرية داروين وهذه النظرة إلى الإنسان المادية، كأنه لا يوجد إلا صدفة هكذا كان إنسان والطبيعة عملت والطبيعة عملت تستبعد وجود خالق، مع أن العلوم الطبيعية الآن تلجئ علماء الطبيعة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكم من العاملين في حقول العلوم الطبيعية الذين كانوا ملحدين فاضطروا إلى أن يفتحوا عقولهم للإيمان والاعتقاد بالله تبارك وتعالى. إذا هذا الكون بأنظمته المادية المعجزة بأفلاكه بفيزيائه بتكوين الإنسان في كل ظواهره فصادر عن خالق عظيم وتعترفون أنتم بعظمته، إذن مشروع الإنسان لماذا تجعلونه صدفة عابرة؟ إذن مشروع إلهي حكيم وليس مسألة طارئة أو عابرة. ثانيا من نقاط الضعف هذه الأرقام المليونية التي يقدمها لحياة الإنسان على وجه الأرض، وتقسيمه تاريخ الإنسان إلى عصر حجري وعصر حديدي وعصر برونزي، عصر الصيد، عصر الزراعة، إلى آخر المقولات التي يقسمون، وكأنهم هم عايشوا هذه العصور وكأنه سلسلة واحدة من الإنسان. أرقام مليونية، ظنون، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا عن التصور الغربي. التصور اليهودي والمسيحي. هذا التصور من بعض الجهات أقوى من التصور الغربي المادي، ومن بعض الجوانب أكثر منه ضعفا. كنت أحسب أن لسفر آدم وحواء المطبوع مع التوراة أصلا يستند إليه، حتى وجدت أنه من الأسفار التي ألحقت بالتوراة بعد أكثر من 1000 سنة من نزول التوراة. سفر آدم وحواء يبدو أنه من أسفار التوراة، وجدتهم يعترفون أنه هو مضاف، وكل مكذوبات كعب الأحبار الموجودة في الصحاحة الستة وفي مصادر المسلمين كثير الآن. الثقافة المسيحية ما يوجد عند عوام الناس أكثره منهم. قال يقول قاموس الكتاب المقدس الذي أعدته رابطة الكنائس الإنجيلية في الشرق الأوسط ما لفظه أسفار آدم وحواء. كتبت هذه الأسفار الغير القانونية يهود كتبوها في الآراميين قبل سقوط أورشليم من سنة 70 ميلادية، ولا زالت أجزاء من هذه الأسفار باقية إلى اليوم في ترجمات مختلفة، وتسمى هذه الأسفار في الترجمة اليونانية رؤيا موسى، وهذا خطأ. ومن يدرس هذه الترجمات سوف يرى أن فيها إضافات وضعها كتاب مسيحيون، ونجد فيها وصفا خياليا مفصلا لما حدث لآدم وحواء بعد السقوط. انتهى. هذا قاموس الكتاب المقدس يشهد بأنه لا قيمة لسفر آدم وحواء في التوراة. فالنصوص اليهودية الأصلية في خلق آدم وحواء محصورة إذن بما جاء في أوائل سفر التكوين، وهذه أهم فقراتها. إذا أسقطنا سفر آدم وحواء من التوراة يبقى مقدمة سفر التكوين كم فقرة؟ هذه الفقرة تقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه الماء، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه أحسن، ودعا الله اليابس أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله أن ذلك حسن، وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبذر بزرا وشجرا إذا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، وكان كذلك، فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبذر بزرا كجنسه وشجرا، إلى أن يقول ورأى الله ذلك أنه حسن، يعني أعجبه، كأنه ما كان يعرف النتيجة. الله بعد أن اشتغل الشغلة أعجبته كأحدنا، يقيسون، لاحظوا يقيسون الله على الإنسان. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح، ورأى الله ذلك أنه حسن، وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، والعياذ بالله. الإنسان محدود، جهاز صغير يعمل داخل المكان والزمان. الله عز وجل كان قبل المكان والزمان، إذا على صورته يعني محدود في المكان والزمان. ولا نقبل أئمتنا عليهم السلام ردوا هذا الحديث الذي هو وارد في مصادر إخواننا السنة، وقالوا أنه أصلا. ألاحظ دقة أهل البيت عليهم السلام في تصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أذكر نموذجين. نموذجان قالوا للإمام الصادق عليه السلام أو لأحد أهل البيت أن طهارة الجلد زكاة جلد الميت دباغه. قال لا، إذا ماتت الميتة لا يصير جلدها بالدباغ. قالوا له لقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله عندما رأى سخل شاتا ضعيفة ميتة، قال لماذا تركوها؟ قالوا كانت ضعيفة ما تنفع للذبح. قال أفلا انتفعوا بإهابها، أفلا انتفعوا بجلدها. هؤلاء فسروا أنه يمكن جلد الميتة أن يأخذونه يدبغونه فيطهر، بعد موتها استفيدوا من جلدها. هل انتفعوا بإهابها؟ يعني هل ذبحوها وهي حية حتى ينتفعوا بجلدها؟ هذه واحد. خلق الله الإنسان على صورته أيضا يصححه أئمتنا عليهم السلام. يقول أنه رأى إنسانا يقول يسب إنسانا يسب صورته، يقول مثلا هذا الوجه كذا، هذه الصورة السيئة. قال له النبي صلى الله عليه وآله لا تسب صورته، فإن الله خلق صورته أو خلقه على صورته، يعني هذه الصورة، هذا السيستم الذي خلق الله وجهه عليه، الله خلقه هكذا، فلا تسب شكله. طوروها، خلق الله الإنسان على صورته حتى تناسب ما ورد في التوراة، خلق الله الإنسان على صورته. وهذه من استغلال كعب الأحبار وأمثال كعب الأحبار الذين طوروا أو شوهوا النص، أصله هكذا أنه لا تسب شكل إنسان لأن الله خلق هذا الشكل وصوره، هو الله خلقه على صورته بصورته الفعلية، الله خلقه. المهم هذا النص يقول هكذا. ثم يقول وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السادس، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. والآن هم حجتهم في الويك إند في الاستراحة اليوم السابع أنه هذه الاستراحة لأن الله استراح. التجسيد في التوراة والإنجيل ملحوظ دائما، الله كإنسان يتعب يستريح يوم الأحد أيضا ويذهب للنزل. استراح من جميع عمله الذي عمله الله، عمل الله خالقا. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر، إلى آخر ما يقول. وكانت يقول وقال لآدم، دعا آدم ليحرث الأرض، جبل الرب الإله من الأرض حيوانات كذا برية فأحضرها إلى آدم، وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها، فدعا آدم بأسماء جميع البهائم، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع الذي أخذه من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. أصل خلق آدم من ضلع حواء من هنا، هذا الذي يقول والذي يرده أئمتنا عليهم السلام. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان واحدا، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان. وكانت الحية أحيا جميع حيوانات البرية التي عملها الرب، فقالت للمرأة حقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة، فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتا، فقالت الحية للمرأة لن تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا، إلى آخر هذه الرواية. هنا المعصية تتركز على أنها بسبب الحية على حواء، والقرآن الكريم كما سيأتي المعصية المشتركة بل هي موجهة لآدم المعصية بهذا المعنى. إلى أن يقول فنادى الرب الإله آدم وقال أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل؟ قال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟
فقالت المرأة: الحية غرتني فأكل. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا، إلى آخره. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك، تأكل خبزا. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم امرأته أقمصا من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، يعني إله، عارف الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من الجنة ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن، إلى آخره. هذه خلاصة الفقرات الواردة في التوراة عن آدم وحواء. الإشكالات التي ترد على هذا التصور كثير، نكتفي بأهمها. أولا، على أن اليهودية من أديان التوحيد فإنها تنسب إلى الله تعالى التجسيم، وتجعله كائنا خاضعا لقوانين الزمان والمكان، حيث تنقل عن لسان آدم: إني سمعت وقع خطاك في الجنة فخف، وتنسب إليه تعالى التعب فتقول: واستراح في اليوم السابع من عمله، وتنسب إليه الندم فندم الرب على أنه صنع الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه، ندم والعياذ بالله. الله عز وجل، وتكرر عبارة: ورأى الله أن ذلك حسن، بعد كل مرحلة من الخلق، وكأن الله تعالى أعجبته النتيجة لأنها جاءت أحسن مما كان يتصور، إلى آخر ما في القصة من نسب وصفات للذات الإلهية لا تنسجم مع عقيدتنا في توحيد الله تعالى وعلمه المطلق وحكمته المطلقة وقدرته المطلقة، بل ولا تنسجم مع ما يدعيه اليهود من توحيدهم لله تعالى وأنه قبل الزمان والمكان وفوق قوانينهما. ثانيا، أن الصورة التي تقدمها النصوص اليهودية عن آدم فيها تهافت وفيها غموض وحلقات مفقودة. فإذا كان آدم مخلوقا ليسكن الأرض، فما معنى غضب الله تعالى عليه بسبب أكله من الشجرة وقرار طرده ولعن الأرض؟ ثم وما معنى الجنة التي تقول التوراة عنها: وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها، إلى آخر الإشكالات. هذه خلاصة تصور اليهود عن آدم وحواء. أما التصور المسيحي لخلق آدم وحواء، فيمكن القول بأنه لا يوجد تصور إنجيلي عن آدم وحواء، حيث لم يرد في الأناجيل ذكر لهما إلا ما ورد في ذكر نسب المسيح وإنحائه إلى آدم. ليس في المسيحية تصور معين عن آدم وحواء، بل أخذوا كل ذلك من اليهودية. إنجيل لوقا يقول: ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، بن يهوذا، بن يعقوب، بن إسحاق، بن ابن، إلى أن يقول: ابن قينان، ابن أنوش، ابن شيد، ابن آدم، ابن الله تعالى. تعالى عن ذلك عدوا كبيرا. ولعل هذا السبب في أن المتدينين والكتاب المسيحيين يقتبسون التصور اليهودي عن آدم وحواء من التوراة والمصادر اليهودية الأخرى. هذا خلاصة تصور المسيحية واليهودية عن آدم وحواء. تصور المؤرخين: المؤرخون التقليديون، ومنهم المؤرخون المسلمون، الطبري والمسعودي وابن الأثير وأمثالهم، على الرغم أنهم يظهرون أنهم يستقون معلوماتهم من مصادر تاريخية مستقلة، نجد أن ما رووه عن آدم وحواء وأسرتهما ليس إلا خليطا من التصورات المختلفة. وإن كان يغلب عليها التصور اليهودي بتفاصيله الكثيرة التي بناها الرواة اليهود على تصور التوراة وغيرها. ما هو الطريق لبحث مسألة آدم؟ منهج البحث ومنهج البحث العلمي. هناك عدة أساليب ومناهج للبحث، وأنا أنصح نفسي وإخواني أننا إذا أردنا أن نبحث أي موضوع لا نبحث الموضوع بحثا جرائديا ولا نبحثه بحثا خطابيا. الأسلوب البحث الفقهي هو أرقى أسلوب بحث أكاديمي في العالم، والآن البحوث المعتبرة العالمية ترجع إليه، بحث مليء متين بالدليل، ولا يكثر من الكلمات، العبارة دقيقة، العبارة متينة، والمصادر مقيمة تقييما حقيقيا. هذا هو المنهج. يمكن أن نعرض أيضا معالم الصورة القرآنية لآدم وحواء لنقارن كم الفرق بين الصورة القرآنية والصورة التي وردت في التوراة والإنجيل. ثم إذا نظرنا إلى الأحاديث الواردة في مصادر المسلمين نجد أن أحاديث أهل البيت عليهم السلام تنسجم كليا مع آيات القرآن، وأن كثيرا من أحاديث مصادر إخواننا السنة تنسجم مع تصور التوراة وما ورد عن كعب الأحبار وغيره. الصورة القرآنية لآدم وحواء وأسرتهما صورة واضحة متناسقة ويقينية، لا أثر فيها للغموض والتهافت الذي نشاهده في رواية التوراة وكثير من روايات الحديث في مصادرنا الإسلامية. أهم ملامح الصورة القرآنية هي أولا أن آدم عليه السلام خلق من الأساس ليكون خليفة في الأرض، لم يخلق للجنة، وكما تقول التوراة من أجل أن يفلح الجنة، خلق من أجل أن يفلح ويزرعه هذا. وقد أسكنه الله تعالى أولا في الجنة لحكم يعلمها عز وجل، ويبدو أن منها أن يكتشف آدم ضعفه ويكتشف عداوة الشيطان له ويرى حياة الجنة ويشتاق إليها، هذه النوازع التي تشعرونها أشواقنا إلى الغيب وإلى الجنة، ليرى حياة الجنة ويشتاق إليها. قال عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الآيات. هذا المعلم الأول من معالم الصورة في القرآن الكريم. الثاني أن آدم كان عالما واعيا ذكيا ولم يكن ساذجا كما تصوره الإسرائيليات والمؤرخون. صحيح أن بني آدم فينا بساطة وهناك بساطة، لكن إلى حالة الغفلة والبله الذي يصورونه لم يكن كذلك، بل كان أعلم من الملائكة. أما أمر الله الملائكة أن يسجدوا له اعترافا بعلمه، قدرة استيعاب ضخمة عنده، استوعب الأسماء التي علمه الله عز وجل إياه، فعلم هذا رقي ذهني ما تتناسب مع صورة الغفلة والبله التي تصوره فيها الروايات الموجودة أو الإسرائيلية. وقد أمر الله الملائكة بالسجود له بسبب أفضليته عليهم بالعلم. المعلم الثالث أن العلاقة بين آدم عليه السلام وربه عز وجل كانت علاقة طبيعية لعبد مخلوق مكرم ضعيف مع ربه الواحد الأحد عز وجل. العلاقة بين آدم وربه في التوراة وفي الروايات الإسرائيلية علاقة متوترة، ليست علاقة طبيعية. في القرآن واضح أنها علاقة طبيعية ولم تكن علاقة من نوع مستغرب قائمة على المغالبة والاستخفاء كما تصورها روايات التوراة والإسرائيلية. رابعا أن الشجرة التي نهى الله عز وجل عنها آدم كانت من نوع يؤثر تأثيرا فيزيائيا في تكوين بدن آدم وحواء، ويجعلها من نوع أبداننا التي تصلح للحياة على الأرض. الذي يعلم من أكل الشجرة بمجرد أن أكل الشجرة تغير فسيولوجي فيزيائي في بدن آدم وحواء. معناه هذا البدن بعد ليس صالحا للبقاء في الجنة، يصلح لظروف الحياة في الأرض، ويجعلها من نوع أبداننا التي تصلح للحياة على الأرض وتحتاج إلى طعامها وشرابها وظروفها الخاصة. فلم تكن شجرة معرفة الخير والشر، وأنهم صاروا آلهة صاروا يعرفون الخير والشر كما تذكر التوراة، ولأن آدم كان يعرف الخير والشر علم آدم الأسماء كلها، ما يحتاج إلى أن يأكل من الشجرة حتى يتعلم الخير والشر. ولم تكن شجرة الشهوة الجنسية، لأن آدم وحواء كانا زوجين قبل الأكل منها، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. رابعا، أن الذي أغرى آدم وحواء بالخطيئة هو إبليس وليس في الحية كما تذكر رواية التوراة، وأن المخالفة والأكل من الشجرة كانا عملا مشتركا منهما، وقد حمل الله تعالى مسؤوليتها لهما جميعا، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الخامس، أن معصية آدم وحواء مهما كان حجمها فإنها لم تصل إلى درجة استحقاق اللعنة والغضب والطرد من الرحمة الإلهية. نظرية الخطيئة عند المسيحيين أنه آدم أخطأ صار ملعون واللعنة سرت في كل ذريته، والمسيح جاء ليصلب حتى يرفع اللعنة عن مسيحيين. ما ذنب هذه الأجيال كلها؟ ولماذا؟ متى لعن الله آدم؟ لم يلد، خطيئة طبيعية ولم يستحق بسببها اللعن والطرد والغضب كما تذكر الإسرائيليات، بل إن آيات القرآن تنص على سرعة توبة آدم وحواء واعتذارهما، وأن آدم بقي في مقام النبوة والرسالة وتواصل نزول الملائكة والوحي عليه في الأرض، بينما تبالغ الإسرائيليات في معصية آدم وحواء وتبالغ أكثر في صدور اللعنة الإلهية عليهما، وتضيف أن هذه اللعنة سرت إلى ذريتهما إلى يوم القيامة. لماذا هذا الإفراط؟ السورة القرآنية ليس فيها ذلك. آدم بقي مباركا نبيا وبمقامه محفوظ، وهذا خلل ما كان بقدره، وأصبح صالحا لأن ينزل في الأرض، نزل به جبرائيل وبقي يتواصل وبقي في مقامه، غفر الله له. مستوى الخطيئة والمعصية مستوى خفيف، وليس المستوى كما تقول عنه الإسرائيليات والتوراة إلى آخر الفروقات هذه، وقد أنها موضوعات مفيدة نستعرضها إن شاء الله، ونستعرض مسألة وصية آدم، أولا الصحف التي نزلت عليه وأنه كان يقرأ ويكتب، ومسألة وصيته لولده هابيل، وأن حسد قابيل إنما كان بسبب وصية آدم إلى هابيل، والقربان الذي قرباه كان بأمر الله مباهلة بينهما، وأن أول جريمة ارتكبت في الأرض كانت بسبب الحسد وكانت على وصية هابيل لأبيه، والحمد لله رب العالمين.